بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونحمد الله أما زال حبل الوصل بيننا متصلا شيقا أحسب ذلك، فحديث عن الفقه والشريعة وتطبيقها غاية في الأهمية، بل على رأس أولويات المسلم والمسلمة. واليوم نتصل بفقه الواقع الإعلامي والتربوي وصلته بتطبيق أحكام الشرع، فنقول وبالله التوفيق. منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية في آذار 1924 لم تنقطع صلة البلاد والشعوب الإسلامية بعقيدتها، ولكن يتفاوت هذا الارتباط بين دولة وأخرى وشعب وآخر وزمن وآخر، كما يتفاوت على وجه الخصوص مدى تطبيق أحكام الشرع، فأدناه في التطبيق أحكام الأحوال الشخصية، وأقصاه أحكام الجنايات والحدود، وبينهما يتفاوت تطبيق أحكام البيوع والتجارات وغيرها. فأما قانون الأحوال الشخصية فلا يوجد فيه ما يعارض أحكام الشرع الحنيف، بل هو وضعا وصياغة من فعل وجهد علماء متخصصين في علوم الشريعة الإسلامية، كما أنه على وفق أحكام الشرع في مواد قانونية، وهو من إسهام رجال متخصصين في علوم الشريعة، فهو قانون شرعي بتمامه دون نقص، ومثله يكاد يكون القانون المدني، فهو سليل مجلة الأحكام المدنية العثمانية التي كانت مرجعا لكثير من البلاد الإسلامية والعربية قبل سقوط الخلافة وبعدها بقليل. وما قد يكون فيه من أحكام في بعض البيوع أو غيرها ليس من العسير تعديلها لتوافق الشرع الحنيف، ولا يترتب على تعديلها المباشر آثار سلبية يتخوف من مردودها. وأما القانون التجاري اليوم فغالب أحواله السلامة إذا استثني منه عنصر أو داء الربا، وهو القضية الاقتصادية الكبرى التي ينبغي وضعها في دائرة الاهتمام لما لها من جذور ضاربة في العمل، ولما لها من تغلغل كبير خطير في قوانين الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي والمؤسسي أيضا، المتمثل في البنوك العاملة التي تربطها بمثيلاتها في الخارج صلات تقوم على التعاون على الربا والإثم، الذي كان وما زال له الأثر البليغ في الأمة وتبعيتها. ويبقى القانون الجنائي الذي يكاد يخلو من أفكار الشرع الحنيف، فقد صيغت مواده وفق الفلسفة العقابية في الفكر الغربي، وهذا القانون يحتاج إلى روية وحسن تعامل وحكمة. وعلى كل حال، فإن قضية استبدال الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية الوضعية في الجانب الجنائي ليست المعضلة التي يطول الاعتكاف عليها لفك عقدها، فالاستبدال النظري والعلمي وتقنين أحكام الشرع فيما عارضته فيه ليس بالأمر الصعب، فالمجامع والندوات العلمية التي عالجت هذه القضية على المستوى العربي والإسلامي والدولي قد قطعت أشواطا تكاد تكون مكتملة. لكن القضية في إنزال هذه الأحكام على الواقع، القضية في المناخ الذي سيطبق فيه والنفوس التي ستتعامل معه واقعا وآثارا، هذا الذي يجعل قضية التدرج حتمية في هذا الشأن. وأداة التدرج الفعالة هي التربية والإعلام، هما المفتاح والمغلاق، هما المشكلة والحل، هما الداء والدواء. فلننظر إلى الواقع التربوي والإعلامي بتنبيهات عاجلة. إن معضلة تطبيق الشريعة هي تهيئة الأجواء وتنقيتها، والجانب التربوي والإعلامي هما مبدأ الموقف. فالأجواء الفردية والأسرية والاجتماعية يملأها الإعلام والتربية، الإعلام بكل مضامينه وأساليبه، والتربية بكل مضامينها ووسائلها ومستوياتها التي تتناول الفرد في جميع مراحل نموه وتكامله وتكوينه التربوي وعطائه. لقد سيطر الإعلام على كل شيء يتعلق بالفكر والتصور وأمور النفس وخلجاتها وأهوائها والواقع وملابساته، بل سيطر الإعلام على التربية ذاتها، فاستأثر الإعلام بأهم وسائل التربية. وكما أن التربية اليوم لم تعد حكرا على الأسرة، بل تنازعتها وسائل الإعلام من التلفزيون والمذياع والصحافة، وقبل هذا وبعده تلك الفضائيات الزاحفة الغازية المتلونة الفتاكة المهلكة إذا أخذت على علاتها وسوءاتها وسمومها وهمومها. لقد احتوى الإعلام التربية بكل مضامينها وأساليبها، وأصبح الإعلام موجه دفة التربية بطريق مباشر أو غير مباشر. وإن خطورة الإعلام وعمق آثاره يكمن في أنه لم تعد السيطرة عليه محلية، بل لا إقليمية ولا غربية ولا إسلامية. لقد أصبح الإعلام عالميا حرا يستخدمه الأقوى والأكثر تقدما، فيقطع القارات ليدخل بيتك وغرفة جلوسك، بل غرفة نومك، ويوجه زوجك وأبنائك بما يشاء رغما عنك وعن عقيدتك وفكرك وتصورك. ولا نبالغ في القول أن مفتاح تهيئة أجواء تطبيق أحكام الشريعة الإعلام ثم التربية، والإعلام يملك الحظ الأوفى والأكبر منه. فالإعلام هو الرائد الأول، هو وسيلة التدرج، وبقدر حسن استخدامه يمكن الدخول إلى قلوب وعقول المستمعين والمشاهدين على اختلاف أعمارهم وأقدارهم ومستوياتهم العلمية ومكاناتهم الاجتماعية. فإذا رسمت الوسائل الإعلامية الراقية المستوى، وحدد الهدف بوضوح، ووجدت الأيدي المتوضئة القادرة على استخدام هذه الوسائل مندفعة اندفاعا ذاتيا علميا، إذا أمكن ذلك أمكن القول إن طريق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قد بدأ بأقرب وأسرع الطرق المؤدية إلى تحقيق الهدف. ويعين في تحقيق الهدف أن الإسلام دين فطرة الناس السليمة، وهو قادر على إصلاحها أو إصلاح من حرف منها. والإسلام صالح لكل زمان ومكان، بغض النظر من قرب الناس عن أصوله وعقائده وتصوراته وأحكامه أو بعدهم عنه، ومجتمعاتنا في جملتها وإن ند منها ناد وأبلغ في البعد، إلا أنها قريبة في جملتها. والعبرة بالعموم، فهم قريبون من الإسلام إذا قرب إليهم، بل الإسلام حبيب إلى قلوبهم، وقلوبهم بعامة مفتوحة له، أو هي على استعداد للانفتاح، ما في ذلك أدنى ريب. ولقد جربت المجتمعات العربية والإسلامية نظم الأرض كلها، شرقيها وغربيها، فلم تجد فيها إلا بيئة مناسبة لتفكك الأسرة وشرود الأبناء وانحرافهم وكثرة الجرائم وضياع الحقوق، الأمر الذي دعا شعوب هذه المجتمعات لتنادي وتجأر طالبة الخلاص من نير هذه القوانين، وتطالب بشكل أو بآخر بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وهو شرع الله الكريم الذي نقرأ عن عدله وشموله ومساواته وحكمته من خلال سير التاريخ للدولة الإسلامية. فقد كانت الدولة الإسلامية دولة الحضارة في العالم، وعمرت بالعدل والمساواة ما لم تعمره حضارة من قبل ولا من بعد. وكان نظام الإسلام وشرعه هو الحاكم المنظم، سواء علاقتها الداخلية في علاقة المحكوم بالحاكم أو العلاقات الخارجية الدولية. وفي هذا القدر ما يكفي، على أمل أن نلتقيكم في الوقفة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.